كأنه قد سبق مني فيك يمين أني لا أخليك، أي من السجن، حتى تقر لي بالإساءة وتسألني العفو عما سلف منك، وليس عليك في إقرارك عار ولا في مسألتك إياي منقص. وأبلغ يحيى البرمكي رسالة هارون الشفهي إلى الإمام الكاظم عليه السلام، فكان جواب الإمام هكذا: أنا ميت، وإنما بقي من أجلي أسبوع. فما كان من هارون إلا أن بعث يحيى بن خالد إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام برطب وريحان مسمومين. وبعيد إقدام السندي على جريمته العظمى، حاول تضليل الناس، فأحضر القضاة وأخرج الإمام الكاظم إليهم، وقال: إن الناس يقولون إن أبا الحسن موسى في ضنك وضر، وها هو ذا لا علة به ولا مرض ولا ضر. فالتفت عليه السلام فقال لهم: اشهدوا علي أني مقتول بالسم منذ 3 أيام، اشهدوا أني صحيح الظاهر لكني مسموم، وسأحمر في آخر هذا اليوم حمرة شديدة منكرة، وأصفر غدا صفرة شديدة، وأبيض بعد غد، وأمضي إلى رحمة الله ورضوانه. إخوتنا العزة الأماجد، ذكر الفتال النيسابوري في روضة الواعظين أن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قضى شهيدا مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك في 25 من رجب 83، وقد أخرج الإمام عليه السلام من السجن بعد شهادته محمولا على نعش، ونودي عليه: هذا إمام الرافضة فاعرفوه. ثم أوتي به ووضع على جسر بغداد، وصاح خدمة السلطة: قد مات حتف أنفه، ألا فانظروا إليه. ثم أمروا الفقهاء والوجهاء أن يكتبوا شهادتهم ألا أثر به من جراحة ولا خنق، فكتبوا. وروي أن السوق الذي وضع فيه النعش الشريف سمي سوق الرياحين، وبني على الموضع بناء وجعل عليه باب لئلا يطأه الناس بأقدامهم، بل يتبركون به وبزيارته. وكان من مكائد هارون الرشيد أن خرج من بغداد بعد أن دبر الأمر باغتيال الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأمر جلاوزته بدس السم وتقديمه للإمام في عدد من الرطب. فإذا كان تشيع الإمام بنعشه، تظاهر عم الرشيد وهو سليمان بإكرام الجنازة وحملها، لكي يوهم الناس أن السلطة لم تقتله وأن الرشيد ليس في بغداد. فالأمر كان طبيعيا، وهو الموت حتف الأنف، لا قتل ولا سم ولا اغتيال. هكذا مكرت السلطة الجائرة حتى ظهر سليمان ماشيا خلف الجنازة حافيا مشقوق الجيب حاسر الرأس. ومن خارج بغداد يكتب هارون الرشيد إلى عمه سليمان: وصلت رحمك يا عم، وأحسن الله جزاء، والله ما فعل السندي بن شاهك لعنه الله ما فعله بأمرنا. فتتضارب المواقف وتفتضح السلطة، ثم ينكشف الأمر على الجريمة الكبرى بقتل الإمام الكاظم عليه السلام، فيذهب إلى ربه شهيدا، ويبوء الظالمون بدمه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خلق قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم يا أحبايا إني صريع هواهم عللوني بذكرهم عللوني واسمها يا علي آية آية الباري واسمها يا ويلسيفك العدوان واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي واسمها يا عجب وانت الأسد حامي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، حيث نكون مع السيرة الطيبة لسماحة السيد محسن الأمين العاملي قدس الله سره الشريف، فكونوا معنا.
أيها الأفاضل، عاش سماحة السيد محسن الأمين 87 سنة قضاها في سوريا والعراق وإيران والحجاز، وجالسه الفلاحون والعمال والملوك والحكام والعلماء والزعماء، ورافق الأحداث الجسام والثورات، وكان في جميع أدواره وحالاته الرجل الطيب الصريح البسيط المتواضع، لا يعرف التكلف ولا التزمت، يعامل الجميع بعقله وضميره ودينه دون اعتبار لجاه أو مال أو نسب، وكان سلوكه هذا مع الناس تماما مثل سلوكه مع نفسه، فهو الطالب الفقير الذي أصبح بعد جهد جهيد مرجعا كبيرا له مكانته في العالم العربي والإسلامي، ولكنه بقي يعيش كأيام دراسته في سره وعلانيته ومأكله وملبسه ومجلسه، لا يرى لنفسه امتيازا في شيء، ولا ينسى كيف جاءه رجلان من مكان صعب الوصول إليه وهو في جبل عامل، ليذهب معهما ليصلح بين فئتين تفاقم بينهما النزاع حتى خيف من سوء العاقبة، فلبى السيد الأمين الدعوة وأصلح ذات البين وألف بين القلوب.
كما كان مستمعينا الأمين وعميق الإحساس والشعور بآلام البؤساء والضعفاء، جاءت الحرب الأولى وجاء معها المرض والجوع والموت، فواسى الناس بنفسه وشاركهم في مكاره العيش. إن سبب العلم والتحصيل وملكة الاجتهاد مستمعينا ينحصر في التوفيق الإلهي والجد والاجتهاد ومتابعة النشاط والاستقلال بالفهم، لا بتأبط الكتاب وعد السنوات في الحوزات العلمية فقط. وإن من أهم أسباب النجاح المحافظة على الوقت، حيث إن من أضاع أوقاته فقد أضاع حياته، حتى لو كانت آية في النجابة والذكاء. ومحال أن يصبح الإنسان مذكورا إذا أهمل أوقاته وأمضاها في اللهو والبطالة، وهنيئا لمن واسى الآخرين بنفسه وساعدهم وقدم لهم العون واستثمر أوقات حياته في الخير ومساعدة الناس. وهذا ما سعى إليه سماحة السيد محسن الأمين قدس الله تعالى نفسه الزكية.
أيها الأكارم، إن تربية العلماء الأعلام الهداة هي خدمة للدين وإنارة لطريق المسلمين وعلو لشأنهم، وهذا ما سعى إليه الإمام السيد محسن الأمين الذي كانت له حصانة من دينه ومناعة من علمه تنأي به عن الأنانية وحقدها وعن الأهواء وعبادها، وترتفع بهما روحه الطاهرة إلى الملكوت الأعلى، حيث لا حقد يصرف عن طاعة الله ولا حسد يبعث على معصيته سبحانه، لا نفاق ولا رياء ولا شيء إلا الأخلاق لوجه الباري الكريم ومحبة الناس. وهل الحقد والحسد إلا صورة يتجسم فيها الشيطان على حقيقته؟ وهل محبة الناس إلا الانعكاس لما يريده الرحمن تعالى؟ لقد كان الفقيد كبيرا في علمه، وسر عزته يكمن في صفاء قلبه وطهارة نفسه وفي إحسانه إلى الناس والكف عن الإساءة إليهم وفي عمله من أجل الدين، ويكمن ذلك في مطابقة إرادته لإرادة ربه سبحانه.
نعم مستمعينا، هكذا كان السيد محسن الأمين، كيف لا وأستاذه الآغا رضا الهمداني الذي كان شديد التواضع حتى مع أصغر التلاميذ والطلاب، وقد استمر على خلقه الكريم هذا حتى بعد أن أصبح مرجعا كبيرا وصاحب مؤلفات مطبوعة كمصباح الفقيه، وهو من المصادر المعتبرة في الفقه الجعفري. نعم، لقد كره الشهرة ولم يحب أن يمشي أحد خلفه، وإذا رآه من لا يعرفه ظنه من بعض فقراء الطلبة. هذا هو عالم أهل البيت عليهم السلام الذي طلب العلم وأذاعه لله وحده لا للاتجار، فتبعه تلميذه السيد محسن الأمين في العمل للدين بإخلاص لا لشهرة أو منصب. تخرج على يده المباركة وكفى بالسيد الأمين صاحب أعيان الشيعة ومؤسس المدرسة المحسنية في دمشق، ذخرا للإسلام وفخرا للمسلمين، خادما للعلم النافع المفيد، حيث اعتبره عبادة لوجه الله الكريم. وصدق الأمين، فقد كان صورة طبق الأصل عن أستاذه الهمداني، وهو يقول عن استفدنا منه في الفقه والأصول فضلا عما استفدناه من أخلاقه وأطواره وسيرته العملية، فإن أنفع المواعظ الموعظة بالأفعال لا بالأقوال. كما قال مستمعينا في وصف أستاذه الشيخ الهمداني، كان زاهدا في الدنيا معرضا عنها، عاشرناه أمدا طويلا فلم نعثر منه على زلة ولا صغيرة، وقد اعترف بذلك غيرنا، وكانت فيه صفات العلماء المخبتين والزاهدين الورعين حقا، لم تسمع في مجلسه غيبة من أحد، وإذا شعر من أحد الجالسين أنه يريد الخوض في ذلك صرف الحديث إلى جهة أخرى. مستمعين، وكان سماحة السيد محسن الأمين قدس سره الشريف يشتري ما يحتاج إليه بنفسه من السوق ويحمله بيده أو في طرف جبته، وهو الرئيس الأكبر حتى في سن الشيخوخة، وإذا ألح عليه أحد بأن يقوم بحمل حوائجه أبى ولم يقبل ذلك.
إن العظيم هو الذي يشعر أنه في غنى عما يتنافس عليه أهل الدنيا، فما طلب أحد منصبا إلا لأنه يحس نقصا أو فراغا في نفسه، معتقدا أن هذا المنصب يسد الفراغ والنقص، وقد يعتمد الأساليب المختلفة طامحا إلى الشهرة بالتمويه والخداع. فهذا الشخص مآله إلى الوبال والخذلان، ولو أنه سعى للكمال لما ذهبت نفسه حسرات على المناصب والرواتب، وإن من ينصرف إلى الله وحده ولم يوزع قلبه هنا وهناك فسوف يبارك الباري تعالى عمله ويمنحه التوفيق والذكر الجميل.
نعم مستمعينا، ومن هؤلاء السيد محسن الأمين العاملي، فهو مثل رائع في نكران الذات والاستخفاف بكل ما يتصل بمنافعه الشخصية من قريب أو بعيد. وقد شيد هذا المجتهد الكبير في سوريا مدارس للبنين والبنات في المفاهيم الدينية والعلوم الحديثة، وأنشأ جمعيات خيرية كجمعية رعاية الأيتام والفقراء وجمعية الإحسان، حتى بعث أحد الوزراء ابنته لتدرس في مدرسته قائلة: أفضل الكمال الخلقي في هذه المدرسة على أي مدرسة أخرى.
وفي عهد الاحتلال الفرنسي لسوريا عرض الفرنسيون على سماحة السيد محسن الأمين وظيفة عالية هي منصب رئاسة العلماء ومجلس الإفتاء براتب كبير وسيارة ودار وسيعة، فكان جوابه للضابط الفرنسي: إنني موظف عند الخالق العظيم وسيد الأكوان، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون موظفا عند المفوض السامي، وإن المعاش الكبير والمركز الخطير والدار المنيفة والسيارة الرفيهة كل ذلك قد أغناني الله عنه بالقناعة.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام في كل مكان، وقد تابعت هذه الحلقة من سيرة الصالحين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تستمر سورة البقرة المباركة في الحديث عن بني إسرائيل لترسم لنا طبيعة هؤلاء القوم وكيف يواجهون الرسالات والرسل كل ذلك من أجل أن نتعرف على حقيقتهم من خلال معرفة الماضي والتاريخ. ولمعرفة الماضي والتاريخ أهمية بالغة في معرفة جذور المشكلة وفي الاطلاع على جذور الأمة، وخصوصا إذا كان هناك وحدة تشابه بين الأجيال التاريخية نتيجة لتشابه القلوب وتشابه النفوس والسلوك. ولهذا فإننا نجد في القرآن الكريم نوعين من الآيات المباركة بخصوص النظرة إلى تاريخ قوم أو مجتمع أو أمة. الآيات التي تؤكد المسؤولية الفردية لكل جيل من الأجيال، وأن كل جيل يمثل أمة يتحمل هو أخطاءه وسلبياته كما يحمل إنجازاته وإيجابياته. وهذا ما نجده في العديد من الآيات القرآنية، كقوله تعالى في سورة البقرة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية 34 بعد 100 في سورة البقرة، وكذلك الآية 41 بعد 100: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد جاءت هاتان الآيتان ردا على اليهود والنصارى في ادعائهم العلاقة بإبراهيم عليه السلام، وإنهم هم على حق لارتباطهم بالرسل والأنبياء. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ بعد ذلك تأتي هذه الحقيقة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. بينما نجد في النوع الثاني من الآيات المباركة، تلك التي تتحدث عن تاريخ بني إسرائيل، وذلك لتأثير الماضي في الحاضر، بل إن القرآن الكريم ليخاطب اليهود المعاصرين للرسالة الإسلامية الخاتمة ليحملهم جرائم الأجيال السابقة منذ آلاف السنين. وهذه الظاهرة نجدها هنا في الآية المباركة التي بين أيدينا، الآية 87 من سورة البقرة المباركة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهذه هنا الآية المباركة خطاب موجه إلى اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهذه الحقيقة لا تتعارض مع تلك الحقيقة القرآنية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لأن الأجيال اللاحقة إذا سارت على خطى الأجيال السابقة وحذت حذوها ورضيت بأعمالها وجعلتها أسوة وقدوة لها، فإن الأجيال تصبح والحالة هذه، وكأنها جيل واحد وأمة واحدة لتشابه القلوب والنفوس والأعمال والسلوك. من هذا المنطلق ينبغي أن ننظر إلى كل الآيات القرآنية التي تعطي لنا ملامح بني إسرائيل ومواصفات اليهود بأنها ملامح ومواصفات نجدها اليوم عند بني إسرائيل، ولا نمني أنفسنا بأمنيات فارغة وأحلام ناعسة ونأتي ونقول لا، إن القرآن يتحدث عن يهود في التاريخ السحيق، واليهود اليوم لا يمتون بصلة إلى ذلك التاريخ البعيد، وإنهم قد وعدونا بالوفاء بالعهود واحترام المواثيق والاعتراف بالحقوق. إن الواقع والأحداث ومسيرة ما يسمى بالمفاوضات مع إسرائيل، كل ذلك يكذب تلك الأماني ويفند تلك الأحلام الوردية لفرسان السلام. وكل ما استطاع أن يكسب الفلسطينيون المفاوضون من إسرائيل هو السماح لهم بأن يكونوا شرطة ليس بيدهم أي شيء، ولا يتمتعون بأي امتيازات سوى امتياز القمع للثوار المسلمين ومحاربة المنتفضين، لتضرب الانتفاضة هذه المرة بأيد فلسطينية بعد أن عجزت الأيدي الإسرائيلية ولأربع سنوات متواصلة من إخمادها والقضاء عليها. لنعود إلى الآية المباركة، الآية 87 من سورة البقرة، فنجدها تتحدث عن تأريخ حافل بالاستكبار والجريمة لبني إسرائيل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا هو الموقف الإسرائيلي اليهودي تجاه الأنبياء والمرسلين. هناك خياران، خيار التكذيب وخيار القتل وسفك الدماء. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. من هذه الآية المباركة تتضح جيدا طبيعة العداء بين المسلمين واليهود، فهو ليس عداء نابعا من التزام اليهود بدينهم ومقدساتهم، بل هو على العكس تماما. فإننا نجد القرآن الكريم في الكثير من آياته المباركة يؤكد على اليهود للرجوع إلى كتابهم والعودة إلى رسالتهم، وأن لا يتعاملوا مع هذا الكتاب وهذه الرسالة تعاملا قائما على أساس الأهواء والمصالح الذاتية، فيؤمنون ببعضها ويكفرون بالبعض الآخر، كما تحدثنا في الحلقة السابقة في الآيات الماضية، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وفي هذه الآية المباركة يستنكر عليهم القرآن التعامل العدائي مع رسلهم عندما تصطدم دعوة الرسل مع أهوائهم ومصالحهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد وقف اليهود موقف العداء المرير تجاه المسيح عليه السلام، وتآمروا مرات عديدة على قتله، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه من أيديهم ورفعه إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ونقرأ في الأناجيل الحاضرة مدى المؤامرات التي كان يحيكها اليهود ضد المسيح عليه السلام، وتآمرهم مع يهودا الإسخريوطي الذي كان ممالئا لليهود، وكان من جملة تلاميذ المسيح عليه السلام الذين خانوا المسيح. ومع كل هذا التاريخ الحافل بالعداء، إلا أننا نجد اليوم الفاتيكان يحاول أن يتناسى كل ذلك ليقيم علاقات الصداقة، إنها الصداقة القائمة على أساس المصالح وعلى أساس الوحدة تجاه الصحوة الإسلامية المتنامية على طريق عدوي صديقي. إن القرآن يؤكد التاريخ الدموي لليهود، تاريخ القتل والإرهاب، حتى لرسلهم وأنبيائهم، فكيف لمن يعتبرونهم أعداء الإداء لهم؟ ولهذا ينبغي أن نتخذ من هذه الآيات المباركة عبرا ودروس لنستنير بها في صراعنا المعاصر مع اليهود اليوم، ولا نؤول هذه الآيات تأويلا خاطئا ونتصور بأن الصراع صراع سهل مع هؤلاء وصراع قائم على أساس بعض التنازلات، ولكن هذا طبعا يعني تصور خاطئ وتصور لا يصل إلى نتيجة كما يحدثنا القرآن الكريم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. القرآن الكريم يحدد هوية الصراع بأن الصراع قائم على أساس المبدأ، وأن هؤلاء أعداء للرسالات السماوية، وقد وقفوا موقف القتل والمحاربة مع أنبيائهم ورسلهم، فكيف بما يحمله المسلمين من قيم ومن مثل؟ فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. انظر إلى الخطاب القرآني يخاطب المعاصرين للرسالة الإسلامية، المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقل القرآن أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا مثلا، وإنما قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ليؤكد القرآن حقيقة وحدة القلوب بين الأجيال اليهودية، وبالتالي وحدة المواقف تجاه الرسالات والرسل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي مددت يدي، ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى، وكل اعتذار وكل ندم.
إليك إلهي مددت يدي، ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى، وكل اعتذار وكل ندم.
قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، قطعت الليالي على غفلة، ركبت الخطايا ولجت الظلم، وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت كهاتي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا مستهين بحقك ربي ولا جاهل قلبه في صمم، ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم. ولكن إبليس قد غرني وضعفا أصيلا بنفسي ألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
وأمارتي زينت زلتي وسترك أغرى وجهلي أتم، فلا عذر لي ليس لي حجة، أنا من جنيت أنا من ظلم. ولكنني مذنب تائب كسير الجناح رهين الألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم.
ولا يأس كلا فأنت الغفور وأنت الرحيم وعظيم الكرم، سبيل اعتصام برب الرحيم ومن ذا يزل إذا ما عصم. وإعلان ذلي وعجزي وفقري وأني راض بما قد حكم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا مرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا عن صورة غزة اليوم وإخضاع الكيان لشروط المقاومة؟ ماذا عن تصدي أهالي جنوب لبنان والعودة إلى قراهم؟ ما الذي يجسده صمود أهلنا في القطاع وجنوب لبنان؟ من غزة إلى جنوب لبنان، الحاضنة الشعبية والتصدي للاحتلال، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نرحب بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. 16 شهرا استمر الاحتلال خلالها في تدمير كل مقومات الحياة في القطاع، لكنه لم يستطع تدمير إرادة الفلسطينيين الذين ظلوا صامدين في القطاع وأفشلوا مخططاته بالحكم العسكري والاستيطان وإجبارهم على النزوح لتنتصر إرادة الحياة على آلة الموت. عن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل سريان وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ومنع الاحتلال النازحين من العودة إلى شمال القطاع، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة كما أبدعت المقاومة الفلسطينية حتى اليوم الأخير من القتال في مواجهة جيش الاحتلال وفي معارك بيت حنون ومعارك رفح، تبدع في عملية إخراج الأسرى والمشهد الأخير لإخراج الأسرى أو الأسيرات الإسرائيليات من قطاع غزة. نجحت المقاومة الفلسطينية في إظهار صورة تدل على قدرتها التنظيمية العالية وقدرتها الاستخبارية وتضليل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طافت بالأسيرات في شوارع غزة دون عصبة على الأعين، قامت بعرضهن في احتفال خاص في مدينة بعرض عسكري كبير شارك فيه مقاتلين من السرايا ومقاتلين من القسام. أخرجت الأسيرات من مدينة غزة عكس التوقعات التي كانت تشير إلى أن الأسيرات موجودات في جنوب القطاع، ثم نجحت في استقبال أو في إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الإخراج عن 200 أسير وفق معايير منضبطة وواضحة، وكان نصيب غزة 16 أسيرا وصلوا واحتفل بهم الناس داخل مشفى غزة الأوروبي باحتفال بسيط، لأن الناس في غزة مجروحة نتيجة الحرب والدمار الكبير الموجود فيها. من كيف يمكن أن ينعكس ذلك على مستقبل غزة؟ إسرائيل حتى هذه اللحظة تتلكأ في هذا الأمر، تقوم بإطلاق النار على المواطنين الذين يتواجدون على الحواجز التي من المفترض أن يمروا من خلالها نحو مدينة غزة. كان هناك شهيد وعدد من الجرحى في إطلاق نار على شارع صلاح الدين، حيث مات السيارات الفلسطينية التي اصطفت انتظار السماح لها بالعودة إلى مدينة غزة، قامت بإطلاق النار على آلاف المواطنين الذين يبيتون لليوم الثاني على تبة النويري على شارع الرشيد استعدادا للدخول سيرا على الأقدام لتفسد الفرحة التي يعيشها الشارع الغزان. هناك حالة ترقب شديدة وقلق وتوتر في قطاع غزة، لأن الجزء الأهم من الصفقة بالنسبة ل 2 مليون فلسطيني هو المتعلق بعودتهم إلى مدينة غزة والشمال وإفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير. لذلك الناس كلها تتابع ما يجري في القاهرة في الدوحة، بيانات حركة حماس وحتى تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي لم تعطي حتى هذه الساعة إجابة واضحة إن كانت تسمح للنازحين بالعودة إلى غزة والشمال، وتأجيل موضوع الأسيرة الإسرائيلية التي لم يفرج عنها إلى السبت القادم كما قالت حاس، أم أنها ستقوم بمنع المواطنين. لذلك الآن هناك حالة من الترقب والانتظار، والمواطنون الفلسطينيون يعدون الثواني بانتظار أن تكتمل فرحتهم الحقيقية لأن يعودوا إلى مدينة غزة والشمال.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.
ومن غزة إلى جنوب لبنان، حيث يقف أهلنا هناك في مواجهة قوات الاحتلال التي رفضت الانسحاب بعد انتهاء فترة 60 يوما، ويصر أهلنا على المواجهة مع الاحتلال لإخراجه من قراهم ومدنهم. إلى الزميل حسان الزين والصورة الصوتية التالية.
الآن نقف في الجبين، الأهالي تمكنوا من الدخول إلى الظهيرة، إلى يارين، إلى أم التوت وإلى بلدة مروحين، آخر النقاط في القطاع الغربي والتي كان العدو الإسرائيلي يعني أو لازال يتموضع على أطرافها في ما يعرف بجبل بلاط. العدو أطلق النار باتجاه الأهالي الذين عبروا باتجاه بلدة يارين، وأصيب عسكري من الجيش اللبناني، إضافة إلى قنبلة ألقتها يعني محلقة في بلدة الظهيرة في محيط الأهالي الذين وصلوا إلى هناك وأطلقوا النار باتجاه الأهالي الذين لازالوا يتمركزون في الظهيرة فوق ركام منازلهم. إلى الجبين أيضا مع الأهالي الذين دخلوا إلى هذه البلدة وصل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، وهو يواكب بطبيعة الحال عودة الأهالي. سعادة النائب، اليوم فاتين مع العالم في تكرار لمشهد العام 2000، ما هي الرسالة اليوم؟
الرسالة الواضحة والصريحة أن إرادة الشعب لم تنكسر ولن تنكسر، وبالتالي ما شاهدناه بدءا من الناقورة، هناك إجرام صهيوني وحقد لكل البنى التحتية في هذه القرى، الدمار كبير جدا، ولكن في هذه اللحظة نستحضر أرواح الشهداء ودماء الشهداء الذين لولا هذه الدماء لما تمكننا من العودة اليوم. الناس عادوا ورؤوسهم مرفوعة، عادوا والكبرياء في أعينهم، عادوا ليكتبوا تاريخا جديدا لهذا الوطن، للانتماء لهذا الوطن. عظمة هؤلاء أننا نحن اليوم بكامل حريتنا أتينا لنشاهد، لنكون شاهدين جميعا على جرائم هذا العدو. وهذه الرسالة تقول لهذا العدو بأن الأرض ستكون زلزالا تحت أقدامه فيما لو قرر البقاء لهذه الأرض. لذلك هذا المشهد مشهد نعم يذكرنا بتحرير الألفين، هذا المشهد يذكرنا بعودة الناس الذين لم يطلبوا شيئا سوى أن يعودوا بكبريائهم وكرامتهم، والحمد لله لقد عادوا. وهذا يحضر أيضا روح سماحة شهيدنا الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله، الذي قال عن هؤلاء أنهم أشرف الناس وأطهر الناس وأنقى الناس. فعلا أثبتوا مجددا أن هذه الإرادة لن تنكسر.
إذن يعني تضحيات الشهداء تثمر عند هذه القرى الحدودية وهذه القرى الجنوبية نصرا وعودة للأهالي الذين لن يتخلوا عن خيار المقاومة، وهم اليوم بطبيعة الحال يؤكدون على خياراتهم التي سلكوا بها وسيسلكون بها مهما كانت التضحيات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم نكتب عزتنا منموت وما مننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل.
عائدون رافعين الرؤوس والقبضات، فلا شيء يغيبهم عن أرض قد زرعوا فيها فلذات أكبادهم. سيتجاوزون الألغام والأجسام المشبوهة التي خلفها العدوان الصهيوني الأمريكي ليحبطوا كل مشاريعه ومخططاته المشبوهة، وسيكتبون باللحم الحي بداية فجر تحرير جديد لأرض قد عاث فيها العدو حقدا وقتلا وتدميرا. وما استطاع أن يطال بنيان العقيدة والعزيمة فيها وستزهر بأهلها من جديد، بأن بعد أن سقوها بأغلى الدماء من الشهيد الأقدس والأسمى سماحة السيد حسن نصر الله إلى جميع القادة والشهداء العظام، وكل شهدائنا عظام. عائدون هم الجنوبيون بعد انتهاء 60 يوما كما أقر اتفاق وقف إطلاق النار، ومن أخل فليتحمل المسؤولية وعلى الرعاة عدم مجاراة الاحتلال الذي سيسمع زغاريد النسوة وتكبيرات الشيب والشبان من سيعيدون مشهد 2000 الراسخ على مدى الأجيال. سيصلون باللحم الحي إلى حيثما استطاعوا إليه سبيلا، وإن تمادى العدو في غيه أو في غبائه فلن يوفروا سبيلا للوصول، والوقت معهم ولهم، تحرسهم عيون ساهرة وترشدهم أصوات المآذن وأجراس الكنائس. عائدون كما عاد أبطال فلسطين من أسر المحتل كاسرين كل قضبان سجنه وسني مؤبداته في مشهد يكفي ليقول إن أهل الأرض باقون وإن آمال وأحلام المحتل إلى زوال. مشهد عاشته غزة والضفة حيث خرج 200 أسير من سجون الاحتلال في الجولة الثانية من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما أخرجت المقاومة الفلسطينية 4 أسيرات صهيونيات لم يمشين إلى أهلهن إلا بقرار المقاومة وصمود أهلها رغم الدمار الكبير الذي خلفه جيشهن وعشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشبان الشهداء، وما استطاع حكم بنيامين نتنياهو وأسياده العالميين إلى أهدافهم سبيلا. فكان مشهد الحرية فيه الكثير من القوة والعزيمة لشعب ما عرف الانكسار وسيبني بركام غزة الذي سقاه من دم خيرة أهله مجدا لن يقدر عليه أحد. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
أرادها العدو بعيدة عن الأضواء فصورتها كتائب القسام وسرايا القدس والفصائل صورة نصر مطلق.
يوم 25/1/25.
السلام عليكم، مرحبا، شكرا لكتاب القسام لكل المعاملة الكويسة،
شكرا للأكل والشرب والملابس،
شكرا للشباب اللي كانوا يحفظوا علينا ودير بالوا علينا من كاسف،
وإن شاء الله يكون الكل يوم سعيد وأحسن يوم وكلنا نكون بخير.
بابتسامة عريضة وبقرار إفراج موسوم من كتائب الشهيد عز الدين القسام وبشكر للمجاهدين الذين حافظوا على حياتهن من صواريخ جيشهن، سلمت القسام الأسيرات إلى الصليب الأحمر الدولي بلباس عسكري رفض العدو إلباسه إياهن كي لا تتكرر صورة صفقة جلعات شليط في أذهان الصهاينة. صورة الاحتفال في وسط غزة هائلة برسائلها، حشدا وتنظيما وحضورا للمقاومين المزودين بأسلحة من غنائم 7 أكتوبر ورشاشات تافور من فوهات رصاصات معنوية تقتل العدو مجددا، وكأن بهذه الصورة طوفان الأقصى يصنع من جديد. كما أرادت المقاومة كان المشهد، فصائل مجتمعة على انتصار جديد في سلسلة تبادل الأسرى وعودة أهالي القطاع إلى مناطقهم.
شكرا للزميل مراد نصر، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم، والتحية موصولة للمستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. جنوب لبنان الأهالي يتصدون للاحتلال بعد انقضاء مهلة 60 يوما للانسحاب من الجنوب، ما الصورة التي يرسمها أهلنا في جنوب لبنان في مواجهة قوات الاحتلال اليوم؟
طبعا كما هو متوقع أن يتوجه الجنوبيون وأهالي البلدات الحدودية إلى قراهم، بالرغم من محاولات العدو لمنعهم، بالرغم من محاولات العدو الإسرائيلي للتمديد لجيشه في البقاء في هذه القرى والبقاء في احتلالها، اليوم الشعب اللبناني، الشعب الجنوبي، وهو يعني يمارس مقاومة من نوع آخر، ويثبت أن المعادلة الذهبية اليوم هي الجيش والشعب والمقاومة التي تتحد كلها مع بعضها البعض لتشكل يعني قوة إضافية تضغط على العدو الإسرائيلي وتفرض عليه معادلات جديدة وتمنعه من أن يحقق أمر واقع جديد أو معادلات فرض القوة والبقاء في الأراضي اللبنانية بطريقة احتلالية. ومماطلة في موضوع تطبيق الاتفاق 1701 وهذا القرار والاتفاقية عبر لجنة الإشراف التي لم تستطع يعني كل المساعي السياسية والدبلوماسية أن تضغط على العدو الإسرائيلي في الانسحاب الميداني والواقع من أرض الجنوب، كان الشعب اللبناني له كلمة أخرى اليوم، حيث توجه باكرا إلى القرى، فرض على العدو الإسرائيلي مواجهة شعبية كبيرة جدا، سقط أكثر من 10 شهداء وأكثر من 80 جريح، والمواجهة ما زالت مستمرة. هذه المواجهة كما حصلت في العام 2006 وانتصر فيها الشعب اللبناني من خلال الإصرار على العودة وعدم تنفيذ ما يريده العدو الإسرائيلي بمنع عودة الشعب اللبناني والنازحين إلى قراهم، وخصوصا أن العدو الإسرائيلي لم يستطع إلى اليوم أن يعيد مستوطنيه إلى الشمال الفلسطيني، وخصوصا هو وعدهم بأن يأتوا أو يعودوا إلى المستوطنات في أزار شهر أزار، وبالتالي هذه الفترة اليوم هي فترة ضغوط، فترة فرض أمر واقع من قبل الشعب اللبناني، من قبل الشعب الجنوبي في لبنان، من قبل الأهالي الذين يحملون يعني مشروع مقاومة في الكلمة وفي التحدي وفي الصبر وفي المواجهة في الإصرار على عدم مغادرة أراضيهم وعدم يعني تثبيت ما يريده العدو الإسرائيلي في إبقائهم خارج الأراضي. اليوم هذه المقاومة اليوم عمرت بالدم، كما المقاومة ثبتت في إطار المواجهة العسكرية فترة 66 يوما على الحدود اللبنانية ضد العدو الإسرائيلي. ها هو الشعب اللبناني اليوم بنسائه وشيوخه وأطفاله وشبابه اليوم يصمد ويكسر الحواجز التي يحاول العدو الإسرائيلي أن يمنع هذه العودة إلى الأراضي، وبالتالي هناك نصر كبير جدا، نصر معنوي، تحرير جديد طيب. اليوم
طيب دكتور علي، ما الذي يعنيه غياب الدول الراعية لقرار وقف إطلاق النار، كذلك قوات الأمم المتحدة، كيف يمكن تناول هذا الغياب؟
طبعا هذا الغياب هو غياب مقصود من هذه الدول، تريد المماطلة ومماهات العدو الإسرائيلي وإعطائه المزيد من الفرص وتغطية هذا يعني البقاء لجنود العدو الإسرائيلي والآليات العسكرية في المنطقة، وخصوصا أن الموقف الأمريكي هو يتماهى مع الموقف الإسرائيلي في إعطائه المزيد من الفرص وتمديد شهر لبقاء هذه القوات العسكرية في الأراضي اللبنانية. وأيضا الموقف الفرنسي هو موقف ضعيف جدا، فضلا عن أن يعني الموقف اللبناني لا يستطيع أن يفرض شيئا في السياسة إلا أن يطالب أو يقدم الشكاوى أو أن يحتاج، وهذه مسألة بطبيعة الحال تبقى في عهدة الشعب اللبناني الذي يفرض اليوم بقدرته الذاتية بدون أي استناد لأي دولة خارجية أو رهان على أي دولة خارجية، وأن هذه الدول حتى الدول العربية اليوم صامتة لا تستطيع أن يعني تنبس بانتشافة كما يقولون بوجه العدو الإسرائيلي أو السياسة الأمريكية في المنطقة، ما زالوا يعطون الفرص للعدو الإسرائيلي والذرائع في البقاء في هذه المناطق، ولكن اليوم هذا المشهد التحريري رفع معنويات كل لبنان بكل طوائفه ومذاهبه ويعني أحزابه بأن المقاومة هي ما زالت قوية وقادرة، وشعب المقاومة ما زال ملتف حول المقاومة.
نعم.
يحمل أهدافها ويحمل وراياتها ويحمل كل هذا الثبات التي حملته المقاومة على فترات طويلة، وخصوصا أن هؤلاء هم من مدرسة
يعني دكتور، هل هل بناء على ذلك
السيد حسن نصر الله،
هل بناء على ذلك هل نحن أمام منعطف تاريخي يجسد انتصار المقاومة وحاضنتها الشعبية؟ ماذا عن مقولة الشعب والجيش والمقاومة؟
طبعا اليوم كل المؤشرات تشير إلى أن هذه المعادلة، المعادلة الذهبية استراتيجية التي تحمي لبنان، خصوصا الجيش والشعب والمقاومة هم موجودون اليوم معا في هذه الجبهة. الجيش يتقدم والأهالي يتقدمون، والمقاومة هي تراقب وعلى يعني على جهوزيتها في هذا الإطار، وبالتالي هذه المعادلة اليوم تثبت بالفعل وعلى أرض الواقع. وشاهدنا اليوم حتى من بعض السياسيين والنواب الذين كانوا يعترضون على موضوع هذه المعادلة، سمعنا اليوم مواقف تقول بأن معادلة الجيش والشعب والمقاومة تثبت اليوم في الجنوب، وأن انتصار الشعب اللبناني المستند إلى قوة المقاومة وإلى قوة الجيش اللبناني معا في المواجهة سوف تدفع العدو الإسرائيلي إلى الهروب وإلى عدم البقاء في هذه الأراضي المحتلة.